بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يا إخواني هو الدرس الخامس من دروس شرح الآية الرومية في هذا المسجد، مسجد الدعوة في مدينة تمام، في اليوم 12 من شهر جماد الآخرة من سنة 28 و400 وألف. نسأل الله أن يجعل هذا البكور مباركا، وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يرزقنا فيه الفهم والعلم النافع والعمل الصالح. فإن العلم إذا لم يتوج ربه بعمل كان وبالا على صاحبه، وإذا لم يأخذ الإنسان هذا العلم بنية خالصة نظيفة كان وبالا عليه في الدنيا والآخرة. فأذكركم مرة ثانية وثالثة يا إخوان إلى أهمية الإخلاص في أخذ العلوم كلها ومن ذلك النحو، ولا مانع بعد ذلك إذا كانت نية الإنسان صحيحة ونظيفة أن يتبعها مصالح دينية ودنيوية. وإذا لم يصاحب الإنسان توفيق من الله سبحانه وتعالى فلن يدرك من العلوم ما أراد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ونذكر في ذلك علماء بذلوا وحصلوا وأفادوا، وهم مع ذلك كانوا في الذهن أبعد ما يكون عن أن يعملوا ما عملوا، وما ذاك إلا بأن التوفيق الإلهي قد أعانهم على هذه الأعمال. وهذا يدل على نياتهم الصالحة. فسيبويه رحمه الله تعالى عمر بن عثمان بن قنبر كان فتى فارسيا صغيرا، وفي لسانه حبسة، وتوفي وعمره 33 سنة، ومع ذلك فقد عمل ما تعجز عنه همم علماء كثيرين، و استطاع أن يجمع ما تفرق بين مشايخه من علوم، وأن يرتبها، وأن يحصل بنفسه من العرب، وأن يجمع شتات كل ذلك، وأن يؤلف أول وأعظم كتاب في النحو العربي. وما زال كل العلماء من كل العلوم عالة على كتابه في طلب اللغة والنحو والصرف. وهذا يدل على أن الله عز وجل وفقه فعمل هذا العمل العظيم. فأنبهكم يا إخوان إلى أهمية هذه الأمور القلبية، ولا يكون هم الإنسان فقط في تحصيل هذه العلوم وفي الحفظ وفي الفهم، فإن التوفيق إذا صاحب الإنسان استفاد من العلم الكثير الشيء الكثير، وإذا لم يكن هناك إخلاص وتوفيق لم يكن هناك علم نافع وإن كان كثيرا. في هذا الدرس إن شاء الله سنبدأ بالكلام على الباب الرابع من أبواب الآية الرومية، وهو الباب الأخير، باب الأسماء. وذكرنا بالأمس أن هذا الباب هو أكبر الأبواب في كتب النحو جميعا، لأن أحكام الأسماء كثيرة، وسبب ذلك أن مواقعها في الجملة كثيرة. فالدرس هذا والذي بعده وأسبوع آخر في آخر الإجازة كل ذلك سيكون في هذا الباب الرابع، باب الأسماء، وهي التي نسميها بفروع النحو أو جزئيات النحو. وسنتعرف في هذا الباب على أغلب على أغلب مواضع وأماكن الاسم في الجملة. وقبل أن نبدأ بقراءة وشرح ما قاله ابن أجرم رحمه الله تعالى، أقدم بمقدمة سريعة لعلها تكون مفيدة في هذا الباب. الجمل في اللغة العربية كما تعرفون نوعاً، جمل اسمية وجمل فعلية، وهذا من ثراء اللغة العربية، إذ يقل في اللغات الأخرى أن توجد جملة، فأغلب اللغات لا يوجد فيها إلا اللغة لا يوجد فيها إلا الجملة الاسمية. أن قد يندر يعني أغلب اللغات الأوروبية والهندية لابد أن تبدأ فيها باسم، يعني ما تستطيع أن تقول مثلا أحبك، لابد أن تقول أنا أحبك في أغلب اللغات الأوروبية والهندية، تقول أنا أحبك، أو بالترجمة اللفظية عندهم أنا أكون أحبك، تأتي بأنا ثم فعل مساعد ثم تأتي بالفعل الذي تريده. طبعا جاءت عندهم مطالبة في وقت من الأوقات أن يتخلصوا من الاسم ومن الفعل المساعد ويقول مباشرة أحبك، لكنهم أحرص على لغتهم من غيرهم فما تقبلوا هذه الدعوات، ولغتهم ليست لغات مقدسة أو ليس لها قداسة. وبالمقابل نجد كثيرا من العرب يتخلون عن لغتهم ويطعنون فيها ويتقبلون كل الدعوات التي قد تضر بها من التوسع في اللغة العامية أو إدخال الكلمات الأعجمية فيها. نعم، قد يوجد جمل قليلة في اللغات الأوروبية تبدأ بفعل، قد يوجد لكنها قليلة، وبخاصة في الجمل التي تدل على الأمر قد تبدأ بفعل. أقول هذا يدل على ثراء اللغة العربية، فيمكن أن تعبر عن هذا المعنى السابق وهو حبك للمخاطب بجملة اسمية فتقول أنا أحبك، أو بجملة فعلية فتقول أحبك، وقد تأتي بأشياء مؤكدة قبل أو بعد هذه الجملة، وكل ذلك يدل على ثراء اللغة العربية. طيب، الجملة في اللغة العربية نوعان، اسمية وفعلية، ولا تجد بعد ذلك نوعا ثالثا. فأنت إذا عرفت الجملة الاسمية وتركيبها في اللغة العربية والجملة الفعلية وتركيبها في اللغة العربية، هذا سيفيدك كثيرا في ضبط القواعد النحوية، وبخاصة فيما يتعلق بالاسم، لأن الاسم كما ترون هو المشكلة الكبرى في النحو، لأن الآن ثلاثة أرباع النحو في الاسم، أنهينا الآن الباب الأول والثاني والثالث، هذا كل ذلك يعني ربما ثلث النحو أو ربع النحو، وكل الباقي الآن في الأسماء وهو أغلب النحو. فمعرفتك لكيفية تركيب الجملة الاسمية والفعلية يفيدك في معرفة أحكام الاسم. طيب، الجملة الاسمية، الجملة الاسمية مما تتركب في اللغة العربية؟ الجملة الاسمية الجملة تبدأ باسم، هذه اسمية. طيب، مما تتركب أو نقول كم لها في اللغة العربية من حكم، أو بصورة أوضح الجملة الاسمية كم لها صورة في اللغة العربية؟ تأتي على كم صورة؟ تأتي على كم شكل في اللغة العربية؟ تأمل الجملة الاسمية، ستجد أن الجملة الاسمية في اللغة العربية لا تخرج عن صورتين. كل الجمل الاسمية في اللغة العربية لا تخرج عن صورتين، وبناء على هاتين الصورتين تنبني الأحكام النحوية. الصورة الأولى أن تأتي الجملة الاسمية على صورتها البسيطة الأصلية، مكونة من مبتدأ وخبر، كأن تقول محمد كريم، أو العلم نافع، أو المسجد كبير. هذه الجملة الاسمية على صورتها الأصلية البسيطة، مكونة من مبتدأ وخبر. والصورة الثانية للجملة الاسمية ما يا إخوان؟ الصورة الثانية للجملة الاسمية في اللغة العربية، نعم، مركبة من ماذا؟ هي مبتدأ وخبر. لو قلنا مبتدأ وخبر نريد صورة ثانية، نعم. لا نحن نتكلم عن الجملة الاسمية، قلنا الجملة الاسمية لها صورتان، الصورة الأولى أن تأتي على صورتها الأصلية مكونة من مبتدأ وخبر، الصورة الثانية الجملة الاسمية. نعم مبتدأ وخبر، والخبر يكون أنواعا، المهم مبتدأ وخبر، انتهينا من المبتدأ والخبر، يوجد شيء آخر غير مبتدأ وخبر. نعم ها؟ الصورة الثانية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ، نفس الجملة الاسمية هذه أن تأتي مسبوقة بناسخ، محمد كريم جملة اسمية، طيب كان محمد كريما، هي نفس الجملة الاسمية هذه نفسها لكن سبقت بناسخ، أو إن محمدا كريم. إذن فالجملة الاسمية لها صورة، إما أن تأتي مسبوقة بناسخ، وإما أن تأتي غير مسبوقة بناسخ، والأصل فيها أن تأتي غير مسبوقة بناسخ، فهذه لها أحكام وهذه لها أحكام. أضبط أحكام الصورة الأصلية وأحكامها عندما تسبق بناسخ، تضبط كل أحكام الجملة الاسمية النحوية، وعندما في الدرس القادم إن شاء الله سنذكر ذلك بتوسع، يعني في الدرس القادم سنتكلم عن الجملة الاسمية، أما في هذا الدرس سيكون عن الجملة الفعلية. الجملة الفعلية، الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل، سواء كان ماضيا مثل ذهب محمد، نجح الطالب، انطلقت السيارة، أو كان مضارعا كيذهب محمد وينجح الطالب وتنطلق السيارة، أو كان أمرا مثل اذهب وانتبه وانطلق. طيب الجملة الفعلية ما أحكامها النحوية في اللغة العربية؟ الأحكام النحوية للاسم في الجملة الفعلية، وعندما نقول أحكام النحوية للاسم في الجملة الفعلية نريد أن نخرج الفعل، الفعل نعم الجملة الفعلية تبدأ بفعل، لكن أحكام الفعل سبقت من قبل، فلهذا الفعل انتهينا منه، نريد الأسماء في الجملة الفعلية ما أحكامها النحوية. نعم الفاعل ونائب الفاعل والمفاعيل الخمسة، هذه الأحكام النحوية للاسم في الجملة الفعلية. الاسم في الجملة الفعلية إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو مفعولا. وسيأتي بين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. طيب تقولون هذه أحكام النحو الجملة الاسمية وهذه أحكام النحو الجملة الفعلية، طيب باقي أحكام نحوية نسمع عنها، نسمع حال ونسمع تمييز ونسمع مجرور ونسمع مستثنى، أين هذه الأحكام ستكون؟ إذا انتهينا من أحكام الجملة الاسمية وأحكام الجملة الفعلية، نقول ما سبق هي الأحكام النحوية الأصلية للجملة الاسمية والأحكام النحوية الأصلية للجملة الفعلية، وبعد ذلك تأتي أحكام نحوية لا تختص لا بالجملة الاسمية ولا تختص بالجملة الفعلية، يعني قد تأتي في الاسمية وقد تأتي في الفعلية، فالمبتدأ يكون في الجملة الاسمية والخبر يكون في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية ونائب الفاعل في الجملة الفعلية، لكن الحال الحال هذه تأتي في الاسمية ويأتي في الفعلية، لأنه يقول فضلة يسمونه فضلة، يعني غير ما الأحكام التي سبقت من قبل، هذه الأحكام الأصلية الجملة الاسمية والأحكام الأصلية الجملة الفعلية، هذه العمد التي تتكون منها الجملة الاسمية تتكون منها الجملة الفعلية، بعد هذه العمد تأتي فضلات كثيرة، هذه الفضلات تأتي تابعة للجملة الاسمية أو تابعة للجملة الفعلية، فالحال يأتي بعد الجملة الاسمية، والحال يأتي بعد الجملة الفعلية، كذلك التمييز، كذلك الاستثناء، وكذلك بقية الأحكام، المجرور بالحرف مثلا ونحو ذلك. أما ابن أجر الروم رحمه الله تعالى فإنه في هذا الباب، الباب الرابع، عندما تكلم على الأسماء فإنه قسمها إلى ثلاثة أقسام، قسم الأحكام النحوية للاسم في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المرفوعات، والثاني المنصوبات، والثالث المخفوضات أي المجرورات، وسنتبعه في هذا التقسيم. إذن فالباب الرابع باب الأسماء قسمه ابن أجر الروم إلى ثلاثة أقسام: المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات أي المجرورات. وبدأ بالمرفوعات فقال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة. انظر كيف كان حريصا على الحصر، يقول لك المرفوعات سبعة، فمتى ما وجدت اسما مرفوعا فاعلم أنه لا يخرج عن هذه المرفوعات السبعة. المرفوعات سبعة فقط، المرفوعات من الأسماء سبعة سيذكرها الآن، لكن ننتبه إلى أن الفعل المضارع أيضا قد يدخله الرفع. فإذا سئلتم المرفوعات في اللغة العربية كم؟ فالجواب ثمانية. سبعة من الأسماء، هذا الذي ذكر ابن أجر الروم، والفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، وكلام ابن أجر الروم الآن في الأسماء، فلهذا قال المرفوعات سبعة، أي المرفوعات من الأسماء سبعة. ما هي يا ابن أجر الروم؟ قال: هي الفاعل ونائب هي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. إذن في المرفوعات من الأسماء سبعة: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع. هذه المرفوعات من الأسماء إما أن تكون في الجملة الإسمية، وإما أن تكون في الجملة الفعلية. أي منها في الجملة الإسمية وأي منها في الجملة الفعلية؟ أما الفاعل فهو من أحكام الاسم في الجملة الفعلية، والمفعول الذي لم يسمى فاعله أي نائب الفاعل في الفعلية، والمبتدأ وخبره كلاهما في الإسمية، واسم كان وأخواتها نحو كان محمد كريما، محمد هذا مرفوع اسم كان، نقول من أحكام الجملة الإسمية أو أحكام الجملة الفعلية؟ من أحكام الجملة الإسمية. طيب، وخبر إن وأخواتها نحو إن محمدا كريم، كريم هذا خبر مرفوع أيضا من أحكام الجملة الإسمية، والتابع للمرفوع. طيب، ما التوابع؟ قبل أن نعرف هل التوابع من أحكام الجملة الإسمية أو الفعلية، يقول التوابع أربعة، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدن. النعت كأن تقول جاء محمد الكريم، هذا نعت، جاء محمد الكريم، جاء فعل ومحمد فاعل، والكريم من أحكام الجملة الإسمية والفعلية، ليس من أحكام الجملة الإسمية الخاصة بها ولا من أحكام الجملة الفعلية الخاصة بها، بل هو من الأحكام النحوية المشتركة بين الجملتين، يعني أنه من الفضلات، هو من الفضلات، تقوم الجملة من دونه، لا ثم يأتي هو فضلة بعد ذلك، يعني بعد الجملة الفعلية جاء محمد فعل فاعل، خلصت الجملة الفعلية الكريم، إذا فهو أيضا من الأحكام، بل هو من الأحكام المشتركة. بدأ الآن بتفصيل الكلام على المرفوعات، باب الفاعل سيبدأ بهذه المرفوعات واحدا واحدا. باب الفاعل، الفاعل، الفاعل عرفنا أنه يكون أصلا في الجملة الفعلية، لكن ما تعريفه؟ اسمع، يقول رحمه الله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذا تعريف الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم، الاسم، يقول لك الفاعل لا يكون في اللغة العربية إلا اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة ولا يكون شبه جملة، لا يكون إلا اسما، غيره قد يأتي اسما، قد يأتي جملة، قد يأتي شبه جملة. لا، الفاعل في اللغة العربية لا يكون إلا اسما، هذا معنى قوله الفاعل هو الاسم. طيب، المرفوع أي أن حكم الفاعل هو الرفع، فمتى ما رأيت اسما منصوبا أو مجرورا فاعلم أنه ليس بفاعل، لأن الفاعل حكمه الرافع. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، إذن فالفاعل إنما يكون مع فعل، الفاعل يكون مع فعل، لكن يجب أن يكون هذا الفعل قبل الفاعل، كقولك ذهب محمد أو يذهب محمد أو اذهبوا، فمحمد في ذهب محمد فاعل، ذهب محمد، ذهب فعل ماض، ومحمد اسم مرفوع مذكور قبله فعله. ما فعل محمد هنا؟ ما الأمر الذي فعله؟ الذهب. طيب، ذهب قبل محمد أو بعد محمد؟ قبله. إذا فمحمد اسم مرفوع مذكور قبله فعله، صح. طيب، يذهب محمد كذلك، محمد اسم مرفوع مذكور قبله فعله، إذن فاعل. طيب، اذهبوا، اذهبوا، الواو، الواو هذه اسم أو ليست باسم؟ اسم. ما حكمها الإعرابي؟ الرفع. طيب، الواو تعود إلى المخاطبين، اذهبوا، وهم الذين فعلوا الذهاب، إذن فعلهم الذهاب. الذهاب هنا قبل واو الجماعة وبعد واو الجماعة؟ قبل واو الجماعة، إذن واو الجماعة فاعل، فاعل، واو الجماعة فاعل، واو الجماعة هي التي فعلت الذهاب في اذهبوا، ها؟ هي الفاعل أم تعود إلى الفاعل؟ تعود إلى الفاعل. فلهذا ابن أجرم يقول الفاعل هو الاسم، الاسم، ما قال الفاعل من فعل الفعل، ليس الفاعل عند النحويين من فعل الفعل، لكي تقول الواو، الواو تفعل الذهب، ما تفعل الذهب الواو. لا، ليس الفاعل عند النحويين من فعل الفعل، الفاعل عند النحويين هو الاسم، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الدال على من فعل الفعل. فقولنا اذهبوا، أنتم المخاطبون الذين ستفعلون الذهاب. طيب أنتم ما الذي يدل عليكم في الجملة؟ اذهبوا. الواو، الواو اسم يدل عليكم، لأن النحوي كما سبق تقريره في أول درس إنما يتعاملون مع الكلام، موضوعهم في الكلام يعني الكلمات، ما لهم علاقة بالذوات. نعم، فلهذا عندما مثلا يعربون لفظ الجلالة خلق الله السماوات، خلق فعل ماضي، والله يقول لفظ الجلالة فاعل، لفظ الجلالة فاعل. لماذا يقول لفظ الجلالة فاعل؟ لأن النحويين إنما يتعاملون مع الألفاظ مع الكلمات، ما يتعاملون مع الله عز وجل، ما يتعاملون مع ذات الله عز وجل، هم يتعاملون مع كلمات. يقول الله هذا اسم يدل على من فعل الخلق سبحانه وتعالى، هذا تعريف الفاعل عند النحويين. ستقول إذن ينبغي أن نقول في ذهب محمد، ها؟ نقول محمد، لفظ محمد يدل على لفظ محمد فاعل. نقول صح، هذا الذي يريده النحويين، لكن بدل ما يقول لفظ محمد لفظ خالد قالوا محمد فاعل، أي محمد اسم يدل على الفاعل، إلا أنهم على لفظ الجلالة احتراما وتقديرا يقول لفظ الجلالة فاعل. طيب، فإذا قلنا يا إخوان محمد ذهب، محمد ذهب، محمد اسم، اسم مرفوع، مرفوع فعل الذهب، ها؟ فعل الذهب فاعل؟ لا. لماذا؟ هو الذي فعل الذهب، من الذي ذهب؟ محمد. طيب هل نقول إن محمد في محمد ذهب فاعل؟ لا. لماذا؟ لأنهم يشترطون في الفاعل أن يكون فعله قبله. لما؟ لما؟ هم يقولون إذا قلت محمد ذهب، محمد يكون مبتدأ لأنه اسم وقع في ابتداء الكلام، وذهب فعل ماض، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. فإن قال قائل ولماذا لا نقول إن ذهب فعل ماض ومحمد فاعل متقدم؟ يقول هذه جملة اسمية تقدم فيها تقدم فيها وجملة فعلية تقدم فيها الفاعل، وإذا اشتبهت شو مشكلة؟ لأن اللغة العربية فيها تقديم وتأخير لأنها فيها تصرف. هل يقول أنتم طلعتم على نية العرب فإذا قتل العرب محمد ذهب فالفاعل عندهم هو وليس محمد المتقدم؟ ربما محمد لكن قدموه. نقول لا، الفاعل ليس محمدا هنا، والدليل على ذلك أن الذي سبب اللبس في هذه الجملة بالذات كون الفاعل مذكرا مفردا، لكن هذا الفاعل على صورة أخرى لا يكون مذكرا مفردا، يجعله مثلا مذكرا مجموعا أو مثنى. تقول ذهب المحمداني، ذهب المحمداني، محمد هنا فاعل ليس بفاعل؟ فاعل. طيب قدمه، ستقول المحمداني ما بالهما، المحمداني ذهب أو ذهب؟ ذهب. أين الفاعل؟ المحمدان أم ألف الاثنين؟ ألف الاثنين، هذا الفاعل هو الضمير، إلا أنه هنا برز. أما مع المفرد المذكر من طبيعته أن يكون ضميره مستترا، محمد ذهب أي هو. طيب اجمع، ذهب المحمدون، ذهب المحمدون فاعل. طيب قدم المحمدون، سنقول المحمدون ذهب ولا المحمدون ذهبوا؟ ذهبوا. أين الفاعل، محمدون أم الواو؟ الواو. الفاعل فاعل ذهب مضمر أي ضمير، إلا أنه في المحمدون ذهبوا برز، وفي محمد ذهب استتر. فهذا الذي دعا النحويين إلى أن يشترطوا أن يكون فعل الفاعل قبله لا بعده. طيب، يمكن أن نستفيد من ضابط اللفظ في استخراج الفاعل، فنقول لكل فعل فاعل، هذه قاعدة عقلية، لا يقع فعل إلا بفاعل، فمتى ما وجدت فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، متى ما وجدت فاعلا لابد أن تسأل من الذي فعل هذا الفعل، جواب هذا السؤال هو الفاعل. فإذا قلت ذهب محمد، من الذي فعل الذهاب، أو من الذي ذهب، الجواب محمد، إذا محمد هو الفاعل. طيب، وإذا قلت يبني المهندسون المسجد، يبني هذا فعل، اسأل من الذي يبني، أو من الذي يفعل البناء، الجواب المهندسون، المهندسون فاعل. طيب، لو قلت مثلا جاءني الذي أكرمك، جاءني الذي أكرمك، هنا في فعل فيه جاء، اسأل من الذي جاء، أو من الذي فعل المجيء، الجواب الذي أكرمك، الذي فاعل، إن هو الجواب، الذي اسم موصول فاعل، هو الفاعل. طيب، لو قلت مثلا كسرت الإناء، كسرت الإناء، الفعل كسر، طيب من الذي كسر، أو من الذي فعل الكسر، الجواب المتكلم، ما الذي يعود إلى المتكلم من الجملة، التاء، التاء اسم أو ضمير يعود إلى المتكلم، إذن فاعل. هذا ضابط يمكن أن يستخرج به الفاعل. طيب، قد أفلح المؤمنون، أين الفعل؟ أفلح، من الذي أفلح؟ المؤمنون. أين الفاعل؟ المؤمنون، مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أين الفعل؟ يقول، من الذي يقول؟ الذين، الذين ما إعرابها؟ اسم موصول نوعها إعرابها، إعراب الاسم، قلنا إعراب الاسم هو موقعه في الجملة، وقع هنا في الجملة بحيث يدل على من فعل القول، والاسم إذا وقع في الجملة بحيث يدل على من فعل الفعل فهو فاعل. إذا تقول في الإعراب، تبدأ الإعراب بقولك فاعل، بقولك فاعل، هذا هو الإعراب، إعراب الاسم إذا أردت أن تعرب الاسم، الفعل والحرف إذا أردت أن تعربهما تبدأ الإعراب ببيان النوع، تقول فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، والحرف كذلك، حرف جر، حرف نصب، حرف توكيد، تبين النوع. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه ماذا تبين فيه؟ تبين موقعه في الجملة، يعني أين وقع في الجملة، في أي مكان وقع في الجملة، لأن قلنا بالأمس هذه مشكلة الاسم، أن الاسم يتغير معناه النحوي بتغير مكانه في الجملة. طيب، هنا الآن وقع الاسم في الجملة بحيث يدل على من فعل القول، والاسم إذا دل على من فعل الفعل يسميه النحويون فاعلا، هذا الإعراب فاعل. إن أردت أن تزيد أشياء أخرى كقولك اسم موصول يدل على الجمع، هذه زيادات. طيب، إذن فاعل، فاعل، فاعل مرفوع أو منصوب؟ هو يتكلم، مرفوع أو منصوب؟ ارفع صوتك، مرفوع، لا ليس مرفوعا في محل رفع لأنه مبني. الذين فاعل في محل رفع لأنه مبني اسم موصول، فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طيب ويقول نعم لا الذين الفاعل الذين، أما ما بعد الذين فهي صلة للموصول، الموصول لابد له من صلة، سيأتي إن شاء الله في الكلام على المعارف ذلك. نعم أربع صوتك ما في واو الجماعة، يقول هذه يقول ما فيها. ويقول الذين كفروا، الأخ الكريم في فعل آخر في الجملة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الأخ استخرج يقول وآت بالفاعل، في فعل آخر في الجملة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ليس فعل ماضي، لكن في فعل قبله. ها؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. ها؟ كفروا، كفر هذا فعل ماضي، كفروا فعل ماض. طيب كفر أين فعل، أين الفعل، من الذي، من الذين كفروا؟ واو الجماعة لأنها تدل على من فعل الكفران. أعرب واو الجماعة، واو الجماعة ضمير يدل على جمع الذكور، هذا كله نوع، هذا نوع الكلمة، لا نريد الإعراب. هنا وقع الاسم بحيث يدل على من فعل الفعل، إذن تقول في الإعراب فاعل في محل رفع مبني على السكون. لست مرسلا ليس فعل ماض، لأنه يقبل تاء التانيث الساكنة، تذكرون علامة المميزة الماضي، ليس تقول هند ليست متبرجة، ما هو فعل ماضي، لكن ما يأخذ فاعلا، لأنه سيأتي إن شاء الله في أحكام الجملة الاسمية أن هذا فعل ناقص ناسخ، والفعل الناقص الناسخ له باب خاص يسمى باب كان وأخواتها. طيب الأخ الكريم وصلنا هنا، أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، أين الفعل؟ أحب، من الذي يحب؟ تقديره أنا، الذي يحب المتكلم، والذي يعود إلى المتكلم في الجملة ضمير مستتر تقديره أنا. ما إعراب الصالحين؟ يفعلون الحب أو وقع عليهم الحب؟ إذا مفعولون به. طيب يقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن يكفر بها هؤلاء فعل، استخرج فعل، فإن يكفر بها هؤلاء، نعم يكفر فعل مضارع، أين الفاعل؟ فإن يكفر بها هؤلاء، من الذي يكفر؟ هؤلاء، هؤلاء فاعل، هؤلاء فاعل. فإن يكفر بها هؤلاء، من الذين يكفرون أو من الذي يكفر بهذا؟ هؤلاء، هؤلاء فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الكسر، هؤلاء. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فقد وكلنا بها في فعل، فقد فاء هذا حرف، قد حرف، وكلنا في فعل ما في، وكل، وكل فعل ماض، تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تمرين، كثرة التمرين يعني تحليل الجملة إلى كلمات يحتاج إلى تمرين، لأن الكلمات في اللغة العربية تكتب متشابكة كثيرا، فإذا تشابكت الكلمات قد يصعب على بعض الناس التمييز بينها. هنا الفعل وكل ثم اتصل بها الضمير ناء الدال على المتكلم أو المتكلمين. طيب وكل هذا فعل، أين الفاعل؟ وقد وكلنا بها، من الذي وكل؟ ها؟ الله عز وجل. ما الذي يعود إليه عز وجل في هذه الجملة؟ الدالة على المعظم لنفسه، لأن ضمير الجمع قد يعود إلى الجمع الحقيقي وقد يعود إلى الواحد المعظم لنفسه. طيب وكلنا، وكل هذا فعل ماضي مبني على السكون لا محل إعراب، ونا ما إعرابنا؟ ضمير دال على الواحد المعظم لنفسه، هذا نوعه، لكن الإعراب فاعل مرفوع في محل رفع، في محل رفع لأنه ضمير والضمائر كلها مبنية، فاعل في محل رفع مبني على السكون. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، الفعل انفطرت، أين الفاعل؟ فطر هذا فعل، انفطر الفعل، ما الذي انفطر؟ أنا أسألك ما الذي انفطر؟ السماء، السماء، إلا أن السماء قبل الفعل، إذن فسيكون الفعل ضمير عائدا إليه. ما الضمير الذي يعود إلى السماء؟ إذا السماء انفطرت قدره هي، إذا السماء انفطرت هي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى السماء. أما التاء هنا فهي تاء التأنيث، تاء التأنيث، وتاء التأنيث حرف، وإذا قلنا حرف يدخلها إعراب وما يدخلها إعراب؟ ما يدخلها إعراب. كيف أنت تقول فاعل؟ لو قلت فاعل فالفاعل حكمه الرفع، والرفع حكم إعرابي، حكم إعرابي ما يدخل الحروف. نحن قلنا إن الفاعل لابد أن يكون اسما وهذا حرف، إذن فتاء التأنيث حرف ولا يمكن أن يكون فاعلا بحال. وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرق والفاعل التاء، ما الذي أشرق؟ وأشرقت الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، الفاعل الأرض، الأرض فاعل مرفوع أو في محل رفع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والتاء في أشرقت حرف تأنيث لا محل له من الإعراب مبني على السكون. طيب تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، في الجملة فعلا، الأول تبت والثاني، أرفع صوتك، الفعل الثاني، الفعل الأول تبت والثاني تب، تبت يعني هلكت أو أصابها الهلاك، تبت وتب. طيب تبت أين الفاعل؟ تبت يدا أبي لهب، تبت ما الذي تبت؟ أي هلكت يدا، فاعل مرفوع علامة رفعه يدان، ها تبت يدان، فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف وأبي مضاف إليه، والإضافة تحذف النون من المثنى. طيب يقال إن مدرسا غير عربي كان يدرس طالبا عربيا في القديم، ويقول يدرسه يقرئه القرآن، كان عربي ويدرسه هذا، يقول اقرأ ثبت يدا، هذا اللي يتكلم بفهم عربي بسليقته، قل ثبت يدان، هذا ما في داعي لحذف النون، فيضربه يقول قلت ثبت يدا، فيقول ثبت يدان، لأن فصاحته تأبى عليها تقول ثبت يدا، لهذا ينبغي عند القراءة والتدريس تقول تبت يدا أبي، ما تقف على يدا، لأن موجب حذف النون الإضافة، فما تقطع حينئذ. المهم، وأعرابي آخر دخل مسجدا فسمع المؤذن يؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فقال يفعل ماذا ويحك؟ يعني أتى بالاسم ولا أتى له بخبر، يقول أشهد أن محمدا رسولا، رسول هذا منصوب ومحمدا منصوب، يعني الثاني بدل من الأول، أشهد أن محمدا رسول، أشهد أن رسول الله، البدل يعني الأول محذوف، قال أشهد أن رسول الله، قال ويحذف يفعل ماذا؟ يعني أين الخبر؟ لأنه عرب يتكلمون بسليقتهم ويفهمون بالسليقة. المهم، ودخل عربي سوق البصرة فوجد أكياس مرمية مكتوب عليها لأبو فلان، وكان الصواب أن يقول لأبي، فقال سبحان الله يلحنون ويرزقون، تعجب كيف يرزقون وهم يلحنون. الله، الله المستعان. طيب، أين بعث الله النبيين؟ لا، توقفنا عندك. بعث الله النبيين، الفعل إيه؟ بعث، من الذي بعث؟ لفظ الجلالة، أعرف لفظ الجلالة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكان كثير من العلماء قديما يعني يخص لفظ الجلالة هذا بإعراب خاص من باب الأدب، يقول لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالتعظيم، ما يقول مرفوع بالفعل، مرفوع بالتعظيم. وشعبان الآثاري له منظومة ألفية في النحو بعد ابن مالك بقليل، وضع في آخرها فصل اسمه فصل في الأدب، يقول فيه وفي سألت الله في التعليم تقول منصوب على التعظيم، يعني إذا وقع لفظ الجلالة مفعول به ما تقول مفعول به منصوب، وإنما تقول منصوب على التعظيم، يعني احترام متأدب أن تقول مفعول به. وسمعت أم ابنها الكبير ودرس ابنها الصغير في النحو يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا فاعل وهذا مفعول به، فقالت بلهجتها وعباه تدرسون هذا الكلام في عندكم في المدرسة؟ قال لي هذا فاعل وهذا مفعول به، ويشرح لها معنى فاعل ومعنى مفعول به، هذه مصطلحات علمية. طيب، قال سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة فعل يقيمون، أين الفاعل؟ النون، لا يقيمون هذا فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، إذا فالنون هو علامة الرفع، لأين الفاعل في يقيمون؟ واو الجماعة، واو الجماعة فاعل في محل الرفع مبني على السكون. طيب، انصر أخاك، انصر أخاك، أين الفعل؟ انصر، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره، ارفع صوتك، تقديره أنت. طيب، إياك نعبد، نعود الأخ الكريم هناك، إياك نعبد الفعل نعبد، الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طيب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الفعل تحبون، الفاعل أو الجماعة العائدة إلى المخاطبين، فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على السكون، في فعل آخر في الآية أخي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يغفر، أين الفاعل؟ لفظ الجلالة الله. طيب، هذا الفاعل، إن شئتم فهذه ضوابط لفظية تفيد في استخراج أنواع كثيرة متكررة من الفاعل، يعني في أساليب دائما الفاعل فيها ثابت، متى ما رأيت هذا الأسلوب تعرف أن هذه الكلمة في هذا الأسلوب فاعل، يعني قد تفيد هذه الضوابط في معرفة أغلب أنواع الفاعل التي تتكرر بكثرة. مثلا الأمر، فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا، لا يكون فاعله إلا ضميرا. عندما نقول لا يكون فاعله إلا ضميرا ماذا نخرج؟ يعني ما الذي يقابل الضمير؟ كل اصطلاح له مرادف. ما الذي يقابل الضمير؟ يقابله الظاهر. فالاسم إما مضمر أي ضمير، وإما ظاهر. مضمر الضمائر، الضمائر معروفة، الضمائر كل اسم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. طيب، فإن لم يكن الاسم مضمرا أي ضميرا فإنه يسمى اسما ظاهرا. الاسم الظاهر مثل محمد، مثل قلم، مثل باب، مثل سيارة، مثل الذي، مثل هذا، كل هذا يسمى اسماء ظاهرة. فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا، إلا مضمرا، قد يكون مستترا وقد يكون بارزا. فإذا قلنا انتبهوا، فالفاعل وهو الجماعة ضمير بارز، أو قلنا اجتهدا فالفاعل ألف الاثنين ضمير بارز، وإذا قلنا اجلسي فالفاعل ياء المخاطبة ضمير بارز، وإذا قلنا اذهبنا إلى السوق، اذهبنا إلى البيت، اذهبنا إلى البيت فالفاعل نون النسوة، وإذا قلت احرص على ما ينفعك، احرص، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، لأن الضمير المستتر للمفرد المذكر هذه طبيعته، المفرد المذكر يكون مستترا هكذا. طيب، علومة مفيدة، كلما رأيت أمرا فاعلم أن فاعله ضميرا. طيب، المضارع المبدوء بالنون أو الهمزة، لأن قلنا أن المضارع لابد أن يبدأ بحرف مضارعة وهي النون والهمزة والتاء والياء المجموعة في نأتي. طيب، إذا كان المضارع مبدوءا بالنون مثل نعبد، مثل نستعين، مثل نذهب، مثل نجتهد، أو مبدوءا بالهمزة مثل أذهب، أجتهد، أحرص ونحو ذلك، المضارع المبدوء بالنون والهمزة أيضا لا يكون فاعله إلا ضميرا، لا يكون اسما ظاهرا. متى ما وجدت فعلا مضارعا مبدوء بالنون أو بالهمزة فاعلم أن فاعله ضمير، إما بارز وإما مستتر، مستتر إذا كان لمذكر مفرد، وبارز فيما سوى ذلك. كذا، ها؟ لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. تقول نعبد وأعبد، وتقول نذهب وأذهب، ما يكون فاعله إلا ضميرا مستترا. إذن متى ما رأيت مضارعا مبدوء بالهمزة والنون مباشرة تعلم أن فاعله ضمير مستتر فيه، فإذا قد تنفعك. طيب، أيضا من الضوابط في الفاعل أن واو الجماعة وألف الاثنين وتاء المتكلم وياء المخاطبة ونون النسوة، هذه الضمائر الخمسة، وهي من أشهر الضمائر وأكثرها، ولا تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف من عدد منها. هذه الضمائر أكثر ما تأتي فاعلا، أكثر ما تأتي فاعل، أكثر ما تأتي فاعل، وإن شئتم أن تضبطوا إعرابها فإن إعراب هذه الضمائر الخمسة على كثرتها الكاثرة في اللغة العربية لا يخرج عن ثلاثة إعرابات فقط، إما أن تكون فاعلا وهذا الذي الآن يهمنا، وإما أن تكون نائب فاعل، وإما أن تكون اسم للفعل الناسخ. طيب متى تكون اسما للفعل الناسخ؟ هذه الضمائر متصلة، هذه الضمائر الخمسة المتصلة، وهو الجماعة والف اثنين وتاء المتكلم ويا المخاطبة ونون النسوة من الضمائر المتصلة. طيب تكون اسما للناسخ إذا اتصلت بفعل الناسخ، مثل كانوا، مثل لست، مثل أصبحوا. طيب إذا اتصلت بفعل الناسخ والأفعال الناسخة سيأتي الكلام عليها فيما بعد، لكان وأخواتها وكاد وأخواتها الأفعال الناسخة، إذا اتصلت بفعل الناسخ فهي اسم للناسخ. طيب وإذا اتصلت بفعل مبني للمجهول فهي نائب فاعل، مثل الرجال أكرموا، أنا أهنت، الرجلان أعطيا مالا. طيب متى تكون فاعلا فيما سوى ذلك؟ يعني إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم، كثيرة، مثل آمنوا ويؤمنون وآمنوا والأمثل على ذلك كثيرة جدا. إذن فهذه الضمائر على كثرتها أغلب ما تكون فاعلا، فإذا اتصلت بفعل مبني المجهول نائب فاعل، وإذا اتصلت بفعل ناسخ فهي اسم لهذا الفعل الناسخ. طيب قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض، أين الفعل؟ أين الفاعل؟ ناء، أحسنت، هذه ليست نون، هذه ناء، ناء أعرب، ناء تقول ناء فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع لأنها ضمير والضمائر مبنية، فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب يا جاره أجيبوا داعي الله، أجيبوا داعي، هذا فعل أمر، إذن فاعله ضمير، أين الفاعل؟ هذا الفعل أجب، طيب والفاعل؟ واو الجماعة، واو الجماعة اتصل بفعل مبني للمعلوم، إذن فاعل، فاعل في محل رفع مبني على السكون. طيب نعم، معنى لو قلنا خلق الله السماوات، أين الفاعل؟ إيه؟ الفعل خلق والفاعل، ارفع صوتك لو سمعت، الله. طيب لو قلنا الله خلق السماوات، الله خلق السماوات، أين فاعل خلق؟ أفتاء، الله خلق السماوات، ارفع صوتك، الله، لكن اشترطنا في الفاعل أن يكون فعله قبله، وهنا الله خلق بعده، إذن لا يمكن أن نقول الله فاعل، الله مبتدأ هنا، أين فعل خلق؟ أو ما له فاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الله. طيب السماوات خلقها الله، أين الفاعل؟ لا عند نفس الأمثلة المتشابهة، السماوات خلقها الله، أين الفعل؟ أين الفعل؟ خلق، من الذي خلق؟ الله، قبل الفعل أو بعده؟ الله قبل أو بعد الفعل؟ بعده، إذن فاعل وليس فاعلا، فاعل، الله هنا فاعل، خلقها ها مفعول به والله فاعل. طيب جاره، لعله هذا آخر مثال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فعل قدم، الفاعل نا العائدة إلى الله عز وجل. أعرب نا فاعل، ارفع صوتك، ضمير مستتر دال على المعظم لنفسه. طيب لكن أعرب، ما إعرابه؟ مبني على السكون، هذا إعراب في محل ماذا؟ في محل رفع فاعل. إذا أردت أن تقدم أو تؤخر في الأركان لا بأس، نعم تقول فاعل في محل رفع مبني على السكون، أو تقول مبني على السكون فاعل في محل رفع، أو تقول مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولا يصح أن تقول في محل رفع فاعل، لأن الكلام ليس على الإضافة بل هو على في محل رفع، هذه جملة، فاعل جملة أخرى. طيب في فعل آخر في الجملة يا أخي، جاره وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قبله وقدمنا إلى ما عملوا، عمل أين فاعل عمل؟ عملوا واو الجماعة. طيب فجعلناه، جعل أين فاعل جعل؟ ضمير أين هو؟ مستتر، مستتر أو بارز. فجعل هذا الفعل، فجعلنا هو، فجعلناه أربع كلمات، فكلمة وجعل كلمة ونا كلمة والهاء كلمة، أما جعل ففعل ماض، وأما نا فاسم ضمير، وأما الهاء اسم ضمير، لكن ما عربنا ضمير عائد لمن؟ فجعلناه الضمير عائد لمن؟ إلى الله، والله عز وجل هو الفاعل، إذن نا فاعل، لأن الفاعل اسم يدل على الفاعل، نا فاعل في محل رفع مبني على السكون، والهاء مفعول به. ونكمل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.